نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قوله جل وعلا: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. ما هذه؟ ما هي؟ اسم استفهام محله من الإعراب مبتدأ، وأين خبره؟ لهم متعلق بالعامل به المحذوف. وما لهم ألا يعذبهم الله، معنى وما لهم ألا يعذبهم الله، وأي شيء يمنع من أن يعذبهم الله وهذا فعلهم وهم يصدون عن المسجد الحرام. وهم الضمير فيهم يعود إلى من؟ إلى الكفار، كفار قريش. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. الضمير في أولياءه يعود إلى من؟ من المراد به؟ قيل يعود إلى الله جل وعلا: وما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلا المتقون. وقيل يعود إلى المسجد الحرام لأنهم قالوا: نحن أولياء المسجد الحرام ونحن ولاته، فنحن ندخل من شئنا ونصد من شئنا فنحن ولاته. فقال الله جل وعلا: وما كانوا أولياءه، ليسوا بأولياء المسجد الحرام، وإنما وجودهم فيه مؤقتا وقريبا ينتهي أمرهم ويعود المسجد الحرام إلى أوليائه الحقيقيين وهم المتقون الذين يتقون الشرك ويتقون الكبائر ويتقون الفواحش ويتقون الله جل وعلا فيعملون بطاعته ويجتنبون معصيته. وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. إن هذه ما هي؟ إن أولياءه إلا المتقون، يعني إن هذه نافية، نافية، إن ما أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما عبر بالأكثر مع أن المراد الكل؟ إذا عبر بالأكثر لأن بعضهم يعلم حقيقة الأمر أنهم ليسوا بأوليائه، يعلمون ذلك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ومن آمن به أولى بالمسجد الحرام من هؤلاء، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما المراد بالمكاء؟ الصفير، والتصدية التصفيق. أي كانوا هذه عبادتهم، يطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون، يطوفون بالبيت عراة ويصفقون ويصفرون، فهم جعلوا بدل الصلاة هذا العمل. وقيل إنهم جعلوا هذا العمل لما؟ ليشوشوا على محمد صلى الله عليه وسلم في قراءته ويحلقوا عليه، ولئلا يسمعه من قد يسمعه فيؤمن به، فهم يريدون أن يصدوا الناس عن سماع قراءة محمد صلى الله عليه وسلم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، الباء في قوله بما كنتم تكفرون يعني بسبب كفركم، وذلك أن الله جل وعلا لا يعذب إلا من يستحق التعذيب، فهو يعذب هؤلاء الكفار بسبب كفرهم. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، بعدما بين جل وعلا في الآيات السابقة عبادتهم وعملهم البدني وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تقربهم في عبادتهم البدنية المكاء والتصدية، وعملهم المالي تقربهم في عبادتهم المالية أنهم يتقربون في إنفاق أموالهم ليصدوا الناس عن سبيل الله. فالمال الذي أعطاهم الله جل وعلا استعانوا به على الصد عن سبيله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، الكفار ينفقون أموالهم من أجل أن يقفوا في طريق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويصرف الناس عن الإيمان به. وما هو سبب نزول هذه الآية؟ قيل إنه لما رجع أبو سفيان ورجعت قريش من وقعة بدر مهزومين مغلوبين ذليلين مندحرين، مشى بعضهم عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وجماعة ممن فقدوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم في معركة بدر الكبرى، مشوا إلى أبي سفيان وإلى من له تجارة في هذا العيد، فقالوا لهم: إنكم رأيتم ما صنع محمد وصحبه بآبائكم وإخوانكم وعشيرتكم، فلو أنكم بذلتم هذه الأموال وهذه العير للاستعانة بها على حرب محمد لعلنا نصيب منه ثأرنا، فنقتل منهم مثل ما قتلوا منا. فوافق أبو سفيان وأهل العير كلهم وافقوا على أن يبذلوا هذه العير بكاملها لحرب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقيل نزلت في المطعمين الناس في موقعة بدر، وكانوا 12 رجلا، المطعمون 12 رجلا، كل واحد منهم يذبح لكل واحد منهم يوما ينحر فيه 10 جزر، 10 من الإبل يذبحها ليطعم الكفار الذين خرجوا ببدر، وهم 12 رجلا. وأسلم من هؤلاء 2، العباس بن عبد المطلب لأنه كان من المطعمين الذين يطعمون الكفار في موقعة بدر لأنه كان معهم، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وحكيم بن حزام كان كذلك من المطعمين يوم بدر. فأهل الثرى من قريش التزموا بإطعام الجيش، وهم هؤلاء 12 التزموا بإطعام الجيش بأن على كل واحد منهم يوما يطعم ينحر 10 من الإبل لإطعام الجيش. فأنزل الله جل وعلا فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا منهم، لأنه ليس كل المنفقين استمروا على كفرهم، فاثنان منهم أسلموا، العباس بن عبد المطلب وحكيم بن حزام رضي الله عنهما. والذين كفروا منهم إلى جهنم يحشرون. وقيل نزلت هذه الآية في أبي سفيان، وذلك أنه استأجر 2000 رجل ليخرجوا معه لقتال محمد صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد. استأجر 2000 رجل غير من تبرع معه للخروج، فأخرجهم على نفقته وأنفق عليهم الشيء الكثير من الذهب، أنفق عليهم 40 أوقية من الذهب. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وعلى كل، سواء كانت سبب نزولها في المطعمين يوم بدر أو في أهل العير الذين بذلوا عيرهم لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، أو في أبي سفيان الذي بذل الأموال الكثيرة في موقعة أحد لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، فالعبرة كما قال المفسرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي إخبار من الله جل وعلا بأن كل من أنفق ما له للوقوف في وجه الدعوة المحمدية فإن نفقته هذه ستكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة وسيغلب وينهزم، لن ينفعه هذا الإنفاق. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الله جل وعلا يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يتحسرون بسبب هذا الإنفاق، لأنه خسارة في المال ونتيجته سيئة، ويشترون به العذاب. وهكذا كل من أنفق شيئا من ماله للصد عن سبيل الله فإنه يشتري بهذا الإنفاق نار جهنم والعياذ بالله. ليست خسارة مالية فقط، الخسارة المالية لا يحبها المرء، فما بالك إذا كان يشتري يدفع دراهمه بشيء يعود عليه بالخسارة، غير خسارة الدراهم أشد من ذلك. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. والفاء هنا في قوله جل وعلا فسينفقونها واقعة في خبر، لأن اسم إن أين هو؟ إن الذين كفروا، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أين خبر إن؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فالفاء هنا واقعة في خبر إن. ولما هل يقع في خبر إن الفاء؟ لأن الموصول تضمن معنى الشرط، تضمن معنى الشرط، فجاءت الفاء في الخبر الواقع كأنه جواب للشرط. ينفقون أموالهم يعني يبذلونها، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. شو معنى كلمة يصدوا؟ يعني يمنعوا ويقفوا في وجه الدعوة إلى الله، والمراد بسبيل الله الإسلام. ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا الناس عن الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها يعني لن ترد عليهم، ستنفق وتذهب عليهم. ثم بعد هذا الإنفاق أهي خسارة مالية فقط؟ لا، بل مع الخسارة المالية تكون حسرة وندامة، يتحسر عليها، يذهب ماله ويأخذ بهذا المال الذي أذهبه، يأخذ به نار جهنم الندامة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. إذا أنفقوا هذه الأموال وأكثروا وبذلوا، هل سيغلبون وينتصرون؟ ولو أنه في سبيل الشيطان، هل يحصلون على شيء في الدنيا؟ لا، لن تحصل لهم الغلبة مع بذلهم وإنفاقهم ثم يغلبون. ينفقون الأموال مهما طالت وتكون النتيجة أنهم يغلبون وينهزمون، ينهزمون في الدنيا ويخسرون في الآخرة. ثم تكون عليهم حسرة، يتحسرون بسبب إنفاقهم هذه الأموال. وقد تكون هذه الحسرة في الدنيا لمن آمن منهم، يتحسر كيف ينفق ماله في الصد عن سبيل الله وفي الوقوف في وجه الدعوة المحمدية، كمن أنفق في ذلك كالعباس، أنفق في الصد عن سبيل الله ومن الله عليه بالهداية وأسلم، وحكيم بن حزام كان منهم، وأبو سفيان كذلك كان ينفق الأموال الطائلة لا الصد عن سبيل الله ثم أسلم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا هل هم السابقون؟ لا، الذين استمروا على كفرهم من أولئك المشار إليهم سابقا. لأنها سواء كانت في المطعمين أو في أبي سفيان أو في أهل العير، كلهم فيهم من آمن. إذن ليسوا هم السابقين كلهم، وإنما والذين كفروا منهم، يعني استمروا على كفرهم. والذين كفروا من هؤلاء الذين ينفقون أموالهم، أي ماتوا على كفرهم. لأن المرأة قد ينفق ماله في الصد عن سبيل الله ثم يمن الله عليه بالهداية فيهتدي ويؤمن، فلا يكون متوعدا بالنار. وإنما المتوعد بالنار من المنفقين للصد عن سبيل الله من استمر على كفره ومات عليه. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والحشر هو الجمع، يعني يساقون إليها ويجمعون فيها. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب. قد يقول قائل: يا ربي، هذه الأموال التي أنفقوها وبذلوها للصد عن سبيلك أليست منك؟ وأنت الذي أنعمت بها عليهم وأعطيتها إياهم. والجواب أن يقال: بلى، ولله في ذلك حكمة. يعطي الله العبد المال ليختبره في هذا المال الذي أعطاه، هل ينفقه في سبيل الله ويستعين به على طاعة الله ويصل به رحمه ويحسن به على من يستحق الإحسان، فيتميز بأنه طيب ويأجره الله جل وعلا على عمله ذلك، وليتميز من يعطيه الله جل وعلا المال فيستعين به على معصية الله ويستعين به على الفواحش والمنكرات ويستعين به على الصد عن سبيل الله والوقوف في وجه الدعوة المحمدية. فالله جل وعلا هو الذي أعطاهم المال، وأعطاهم هذا المال لحكمة يريدها جل وعلا ليختبر هذا وهذا، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فمن طلب ما عند الله فالله عنده أجر عظيم. ومن اغتر بالمال والولد واستعان بالمال في معصية الله وتكبر بأولاده واستعان بهم على المعصية أو لم يقم بما أوجب الله عليه نحوهم فقد خسر في هذه الفتنة وهذا الامتحان. وكأن اللام لام التعليل: ليميز الله الخبيث من الطيب. أعطى الأموال هؤلاء وهؤلاء، أعطى الأموال للطيبين والفجار والكفار. لأن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ليميز الله الخبيث من الطيب. والله جل وعلا يعلم أزلا من الطيب ومن الخبيث، يعلم ذلك جل وعلا قبل أن يخلق الخلق، يعلم الطيب منهم والخبيث، لأن علمه سبحانه وتعالى أزلي يعني قديم محيط بكل شيء. ولكن ليظهر عملهم للناس وليظهر ظهورا يستحقون عليه الثواب والعقاب. الله جل وعلا لا يتجدد له علم بالنسبة لخلقه بأنه لا يعلم ما لا يعمل هذا فيختبره هل يطيع أو يعصي، هو يعلم جل وعلا أزلا أن هذا سيطيع وسيكون من أهل الجنة، ويعلم هذا أزلا بأنه سيعصي ويكون من أهل النار، يعلم جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ولكن هذا الابتلاء والامتحان من أجل أن يظهر عمل المطيع ظهورا واضحا، وليظهر عمل العاصي ظهورا واضحا يستحق عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا اقتضت حكمته أنه لا يعاقب امرأ في عمل لم يعمله، لا يعاقب عبدا بعمل لم يعمل، لا يعاقبه عليه وهو لم يعمل، وهو يعلم جل وعلا أنه سيكون كذا أو سيكون كذا، سيكون تقيا أو فاجرا. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز جل وعلا، ليفرد هؤلاء من هؤلاء، أعطى هؤلاء الأموال وأعطى هؤلاء الأموال، هؤلاء سخروا أموالهم للدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والإنفاق في كل وجه يحبه الله جل وعلا، فتميزوا وظهروا. وآخرون أعطاهم الله الأموال فاستعانوا بها على معصيته وعلى الصد عن سبيله وعلى الوقوف في وجه دعوته، فتميز هؤلاء من هؤلاء. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا، يكون بعضه فوق بعض متراكما، وماذا تكون النتيجة؟ سيكون في نار جهنم فيجعله في جهنم. أولئك من هم؟ هم الخاسرون. الخبيث الذين عملوا الأعمال الخبيثة هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا أموالهم وخسروا أهليهم، خسروا الدنيا والآخرة، ما استفادوا من الدنيا وفي الآخرة مآلهم إلى جهنم. لأن الذي يربح الدنيا من هو؟ الذي يعمل فيها صالحا، من عمل في الدنيا صالحا ربحها واستفاد منها، زرع زرعا نفعه وحصده وجنى ثمرته، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع في الدنيا خيرا حصده فاستفاد من الدنيا وفاز في الآخرة، ومن عمل في الدنيا شرا حصده أخذ نتيجة عمله، فهل استفاد من الدنيا؟ لا، بل خسرها وخسر الآخرة والعياذ بالله في نار جهنم. أولئك هم الخاسرون الذين خسروا دنياهم لم يعملوا فيها خيرا وخسروا آخرتهم فصار مآلهم إلى النار والعياذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قال العماد بن كثير رحمه الله قال محمد بن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر ابن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو ابن سعيد بن معاذ قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العيل من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم قال ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إلى قوله هم الخاسرون. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وقتادة والسدي وابن أبزي أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك نزلت في أهل بدر وعلى كل تقدير فهي عامة
في أهل بدر يعني في المطعمين من الكفار في موقعة بدر.
وعلى كل تقدير فهي عامة
وعلى كل تقدير يعني سواء كان نزلت في هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء.
وإن كان سبب نزولها خاصة فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم تجد شيئا لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق والله متم نوره ولو كره الكافرون وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه
ومن يسوءه من الهزيمة في الدنيا
ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ليميز الله الخبيث من الطيب فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وقال السدي يميز المؤمن من الكافر وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة كقوله ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم الآية. وقوله ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال في الآية الأخرى يومئذ يصدعون. وقال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين وتكون اللام معللة
لما جعل الله للكافرين من مال
لما جعل الله للكافرين من مال ينفقونه في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك، كقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الآية. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الآية. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ونظيرتها في براءة أيضا. فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، أي يجمعه كله، وهو جمع الشيء بعضه على بعض، كما قال تعالى في السحاب: ثم يجعله ركاما، أي متراكما متراكبا، فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة.
يقول السائل: سأسافر إلى المدينة غدا إن شاء الله بعد الظهر، وأتوقع بحول الله أن أصل إلى المدينة في العصر، هل إذا أتيت هناك أصلي تحية المسجد في هذا الوقت وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، إذا وصلت إلى المسجد النبوي فصلي ركعتين تحية المسجد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب التي تفعل في جميع الأوقات، كما هو رأي كثير من العلماء رحمهم الله. ويرى بعض العلماء أن تحية المسجد لا تصلى في أوقات النهي، وإنما تصلى في غير أوقات النهي، ولعل القول الأول أرجح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأولى للمرأة وللرجل كذلك عند دخول المسجد، أي مسجد من المساجد، أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا ينبغي للمرأة أن تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتزاحم الرجال هناك، ولا يجوز لها أن تذهب إلى القبور، قبور الصحابة ولا قبور غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول: إذا قاتلت بنية الجهاد في سبيل الله مع قوم يقاتلون كفارا لا يريدون إلا تحرير بلادهم، فهل يكون لي جهادا خالصا لله إذا قاتلت معهم؟ إذا قاتلت الكفار بنية صادقة لإعلاء كلمة الله ولإظهار دينه، لا مساعدة لأناس آخرين قد يكونوا مثلهم أو أسوأ منهم، إذا كان قصدك إعلاء كلمة الله فأنت على نيتك، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإذا كنت تتوقع أن قتالك هذا سيخلص هذه البلاد من أيدي الكفار وتكون بأيدي المسلمين، فجهادك جهاد في سبيل الله بلا شك. أما إذا كنت تتوقع أنك تخرج منها أقواما وتدخل أقواما آخرين مثلهم أو أسوأ منهم فالأولى تركه. هل تصح الصلاة بصلاة الإمام الذي في الدور الثاني بصلاة الإمام الذي في السكن في الدور الأول وهو يسمع تكبيرات الإمام؟ إذا كان الذي في الدور الثاني في المسجد ويصلي في المسجد ويرى بعض المصلين خلف الإمام فإنها تصح صلاته. أما إذا كان خارج المسجد ويفصل بينه وبين المسجد أشياء وإنما يسمع الصوت بمكبرات الصوت فإنه إذا كان بينه وبين المسجد فواصل فإن صلاته فيما يظهر غير صحيح. هل يجوز الاقتداء ببلد غير البلد الذي أعلن فيه الصيام والإفطار إذا كان الحكام في البلد لم يصوموا على الرؤية ولكن على الحساب؟ الواجب على عموم المسلمين صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطار شوال لرؤية هلاله لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالواجب الصيام على الرؤية والإفطار على الرؤية ولا يجوز الصيام على الحساب. وكذا لا يجوز لنا يعني لعموم المسلمين الإفطار على الحساب إلا إذا صاموا على الرؤية وأكملوا رمضان 30 يوما فإنهم يفطرون وإن لم يروا هلال شوال لأنهم أكملوا ما عليهم. وأما أن يعتمد أهل البلد على الحساب فقط فلا يجوز ذلك. فإذا كان المرء في بلد تعتمد على الحساب ولا تعتمد على الرؤية فعليه أن يقتدي بأقرب البلاد إليه التي تعتمد على الرؤية. هل يجوز للإنسان أن يجمع الأموال من حرام ثم يتصدق بها ويفعل بها خيرا؟ لا يجوز له أن يجمع الأموال من حرام. وإذا تصدق بها وهو مستمر على جمع الأموال من حرام فلا تقبل صدقته، لأن الله جل وعلا لا يقبل الصدقة من مال حرام. الصدقة من المال الحرام لا يقبلها الله، لأن الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يجوز للمرء أن يجمع الأموال من حرام ثم يتصدق بها، فإن فعل على استمراره في هذا الجمع فلا تقبل صدقته. لكن قد يكون المرء جاهلا أو مغرورا ويجمع الأموال من حرام ثم يمن الله عليه بالتوبة فيتوب ويقلع عن هذا الفعل ويحب أن يتصدق بشيء من هذا المال، فلعل الله جل وعلا أن يقبل منه لتوبته ولرجوعه إليه ولندمه على ما فرط منه. فرق بين الأمرين، بين رجل مصر ومستمر على هذا العمل يرابي ويتصدق يرابي ويتصدق باستمرار لا ينفع هذا، يتاجر بالخمر والمحرمات ويتصدق لا ينفع هذا لأن الله جل وعلا لا يخمر صدقته. لكن رجل تورط في الحرام ثم ندم وتاب وأقلع عن هذا الفعل وأحب أن يتصدق فلعل الله جل وعلا أن يقبل صدقته لتوبته ورجوعه إليه وإقلاعه عن المعصية. يسأل عن أحكام النذر لله. يقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر فقال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فتقرب إلى الله بدون شرط وبدون مشارطة، لا تقول: يا ربي إن شفيت مريضي تصدقت بكذا، أو تقول: إن رد الله علي غائبي أعطيت كذا. وإنما أعط لله وتصدق لله واسأل الله جل وعلا ما تريده، فحري أن يستجاب لك. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، وإذا نذر وحصل له مقصوده وجب عليه أن يفي بالنذر. قال مثلا: إن شفى الله مريضي صمت 10 أيام. جاء يستشير أولا يقول: هل أنذر ولدي مريض أو قريبي مريض، هل أنذر بأنه إن شفى تصدقت، إن شفي تصدقت 10,000 أو صمت شهرا أو نحو ذلك؟ نقول: لا يا أخي، لا تفعل هذا، وإنما تصدق بما أردت وصم لله جل وعلا ما أردت، ولا تتشارط مع ربك. تقول: إن فعلت لي يا ربي كذا فعلت أنا كذا. إن النذر لا يأتي بخير. لكن شخص قال هذا القول وجاء يسأل يقول: قلت إن شفى الله مريضي لأتصدقن 100,000، وقد شفي مريضي. نقول: يلزمك أن تفي، أوفي بنذرك. يقول: قلت إن شفى الله مريضي صمت شهرا. نقول: هل شفي مريضك؟ يقول: نعم. نقول: إذن يجب عليك أن تصوم ما نذرت. فالمستحق للإنسان أن يتصدق ويعطي من نفسه ويسأل ربه ولا ينذر. فإن نذر وجب عليه أن يفي، إذا كان النذر نذر قربة لله. أما إذا كان النذر نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. وإن كان النذر نذر مباح فهو مخير بين الوفاء به وبين أن يكفر عنه كفارة يمين. يقول: خرجنا للعمرة من الرياض وحاضت معنا إحدى النساء فلم تحرم، وأثناء وجودنا في مكة طهرت. إذا رغبت في العمرة فتخرج إلى الميقات وتحرم منه وتدخل مكة بعمرة. والأولى للمرأة إذا جاءت إلى مكة تريد حجا أو عمرة، الواجب عليها أن تحرم من الميقات حتى وإن كانت حائض أو في نفاس. يجب عليها أن تحرم من الميقات وتدخل مكة، ولا تدخل المسجد الحرام حتى تغتسل. فإذا اغتسلت طافت وسعت وقصرت من رأسها وقد حلت من عمرتها. أما هذه التي مع هؤلاء، ما دام أنها دخلت مكة بغير قصد الحج ولا العمرة، فإن أرادت العمرة فعليها أن تعود إلى الميقات وتحرم منه وتدخل مكة بعمرة. وإن ضايقهم الوقت وأرادوا السفر فتسافر معهم ولا شيء عليها ما دامت لم تدخل محرمة. يقول: ما الحكم في السائق الذي يذهب في العائلة بدون محرم؟ الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة وحدها محرمة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأما ركوب مجموعة العائلة مع السائق داخل البلد من مكان إلى مكان داخل البلد فلعله لا بأس بذلك، لأنه لم يحصل خلوة ولا يعتبر هذا سفرا فيشترط له المحرم، ولم تحصل خلوة لأنه ليست واحدة امرأة واحدة، وإنما يجب على النساء عموما أن يحتجبن عن جميع الرجال ويسرن جميع أبدانهن عن جميع الرجال غير المحارم، سواء كان سائق أو خادم أو قريب ليس بمحرم، لأن هؤلاء حكمهم حكم غيرهم. أليس السائق يباح للمرأة أن تكشف له وجهها؟ بل يحرم عليها ذلك كما يحرم عليها أن تكشف وجهها للرجل الأجنبي، وكذا الخادم الذي يخدم في البيت يجب عليها أن تستر بدنها عنه فلا يرى منها شيئا، لأن حكمه حكم غيره. وليس هؤلاء كما يدعي بعض الجهلة من غير أولي الإربة، المراد بقوله جل وعلا غير أولي الإربة الذين لا غرض لهم في النساء ولا نظر، لا شهوة عندهم إطلاقا، لا يميل إلى النساء، ليس عنده شهوة، هذا هو الذي لا يلزم المرأة أن تحتجب منه. أما السائق والخادم والعامل في البيت وغيرهم من الرجال الأجانب فحكمهم واحد، ما دام بالغا وله شهوة فيجب على المرأة أن تحتجب منه، ويحرم عليها أن تجلس معه وحدهما، يحرم عليها أن تخلو به وتجلس معه وحدهما، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والحذر والخوف من السائق والعامل والخادم أشد من الرجل الأجنبي، لأن هؤلاء وجودهم في البيت قد يجعلهم يدخلون مع العائلة ويخلون ببعض النساء من دون أن يكون هناك شك عند البعض أو ريبة، إن يقولون هذا عامل في البيت، هذا خادم، هذا سائق، بل هو أشد من الأجنبي، لأن الأجنبي إذا دخل البيت ينتبه له ويلفت الأنظار ويقال فلان يدخل على بيت فلان وليس في البيت إلا نساء فيراقب، بخلاف من يعمل في البيت فيجب على الأهل البيت أن يحذروه أشد، وأن لا تكلمه المرأة إلا بحضور زوجها أو أحد من محارمها. وكثيرا ما يقع الناس في المحرمات وفي الفساد بسبب هؤلاء الخدام والخادمات، لأنهم يتساهلون في ذلك فيقعون في المحذور، وبسبب معصيتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يبتلون بالفحش والوقوع في المحرمات والعياذ بالله. الواجب على المسلم أن يحذر ذلك، والواجب على رب البيت أن يحذر ذلك، فلا يجعل السائق والخادم يمتزج بأهله ويخالطهم في كل وقت، بل يجعله بعيدا عنهم، ولا يخلو بامرأة من أهل البيت، وإذا ركب معه فليركب معه مجموعة نساء ولا تركب معه واحدة. طواف المرأة تطوعا بدون محرم ومحرمها في الحرم، ما يلزم المحرم في الطواف ولا داخل البلد. المرأة تخرج من بيتها مثلا إلى المسجد ما يلزم أن يصحبها محرم، وتطوف سواء كان طواف الفرض أو طواف التطوع كله لا يلزم فيه المحرم، لأن هذا ليس بسفر، وإنما الذي يلزم فيه المحرم اعتمرت وجلست أياما في مكة وحاضت، هل يجب عليها طواف الوداع؟ الجواب طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، فلا يجب عليهما طواف وداع سواء كنا معتمرات أو حاجات. المعتمرة والحاجة إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع، ولا يلزمها أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتقف فيه أو تقول شيئا، بل تخرج من بيتها وتسافر. امرأة أحرمت من الرياض ونوت في الميقات وتوضأت ولم تغتسل، هل يصح هذا؟ نعم، لا يلزم الوضوء ولا الاغتسال عند الميقات، وإنما يستحق هذا استحبابا. فلو أن الرجل أو المرأة مثلا حاذى الميقات وهو في الطائرة وهو على غير وضوء أيحرم ولا حرج عليه. كذلك المرأة يجوز لها أن تحرم وإن كانت حائضا أو نفسا أو عليها حدث أصغر، فتحرم ولا يلزم الوضوء ولا الاغتسال، وإنما يستحبان استحبابا. فإذا اغتسل المرء في بيته مثلا وركب الطائرة ولبس ملابس الإحرام في بيته أو في المطار فلا حرج عليه في ذلك، يجوز له أن يلبس ملابس الإحرام في داره أو في بلده، وإنما المستحب أن يؤخر النية عند محاذاة الميقات إذا حاذ الميقات إذا كان يعرف ذلك. أما إن كان يجهل هذا فيحتاط يتقدم بالنية قبل أن يحاذ الميقات لا حرج عليه، فالتقدم لا محذور فيه. وأما أن يؤخر النية مثلا القادم بالطائرة إلى أن يصل إلى جدة فلا، فإن أحرم من جدة فعليه دم. يقول: طاف طواف الوداع وفي طريقه إلى بيته أو إلى السفر أو إلى السيارة اشترى شيئا، هل في ذلك محذور؟ الجواب: لا محذور في ذلك، لا بأس به. خرج مودعا اشترى ما يريده من طعام أو ما يريده من متاع أو ما يريده من شيء له أو لعياله أو لأهله، لا حرج في ذلك. إنما كره بعض العلماء شراء شيء للتجارة، وأما ما عدا أشياء التجارة فلا حرج أن يشتريها. يقول: نحن طفنا طواف الوداع، هل يجب علينا السعي أم لا؟ الجواب: لا، لا يجب عليكم السعي ولا يجوز منكم، ما دام طفتم طواف العمرة وسعيتم بين الصفا والمروة وتحللتم من عمرتكم فيستحق لكم بعد ذلك أن تكرروا الطواف باستمرار، وإذا عزمتم على السفر فتطوفوا طوافا بنية الوداع. والسعي لا يكرر، مرة واحدة فقط سعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يتحلل المرء وينتهي دور السعي، لا يكرره ولا يلزم أن يسعى، بل ولا يستحب، بل ويكره له ذلك، لا يجوز له أن يسعى. لو قال: أعلم أنه لا يجب علي لكن أريد أن أتطوع، نقول: لا يجوز لك أن تتطوع بالسعي، إنما السعي مرة واحدة 7 أشواط بعدما تقدم إلى مكة بعمرة، وكذلك سعي مرة للحج ولا يكرر. وأما الطواف فيستحب تكراره باستمرار كلما أمكنك، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فلا ينبغي للإنسان إذا عرف أنه يباح له الكلام في المطار أن يتخذه متحدثا، يمسك بيد صاحبه أو رفيقه ويتحدث وإياه، لا ينبغي هذا، وإنما إذا تكلم بكلام فليكن كلاما حسنا سلام ونحوه. تقول: لقد اختلفنا نحن الشباب على أن الغناء من اتباع الهوى، وأن تسمع الغناء، ومعروف في الآية أن اتباع الهوى شرك، فهل استماع الغناء شرك؟ الجواب: الغناء